أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة التي عرضها المصنف عليه الرحمة. قال: اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. بحمد الله أشرنا أولا إلى أن هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها عند الإمامية، علماء الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وقلنا أن معنى ذلك المعنى المبدأ التصوري لهذه القاعدة هو أن الأحكام الشرعية التكليفية مشتركة بين العالم والجاهل، لأنها في لوح الواقع موجودة، علم بها الجاهل أو لم يعلم بها، على كل حال هي موجودة. مضافا إلى أنه أشرنا إلى أنه لماذا خصصها بالتكليف، لأن كما قلنا الحكم الوضعي لا يتنجز والفلا عقاب عليه. مضافا إلى قلنا سواء هذا العلم يعني علم تفصيلي أو علم إجمالي، وعلى هذا الأساس أشرنا إلى نقطة مسألة ما يرتبط به في آخر البحث الأسبوع الماضي فيما يرتبط بنظرية التخطيئة التي عليها الإمامية في قبال نظرية التصويب، سواء المتشددة أو المخففة نظرية التصويب. قلنا ويأتي إن شاء الله هم مزيد إيضاح على هذه النقطة، لكن كعرض عام أشرنا إليه في البحث السابق. وقفنا عند هذه النقطة، وهو الآن فيما يرتبط بالمبدأ التصديقي لقاعدة الاشتراك. بعد أن تضحى المبدأ التصوري لقاعدة الاشتراك، وهو أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، هذا لا إشكال فيه. ومعنى ذلك الآن ما هي الأدلة التي تساق وتذكر على هذه القاعدة، يعني ما هي أدلة قاعدة الاشتراك؟ قاعدة أدلة الاشتراك ممكن جعلها في ثلاثة أدلة. الأدلة الأولى أو الدليل الأول هي الأخبار متواترة معنا أو مستفيضة، يعني إما على نحو التواتر المعنوي كما هو واضح، أو على مستوى الاستفاضة. البعض هكذا حسب تتبع الروايات، بعضهم قال كأن هناك تواتر معنوي كما هم ينسب للشيخ الأنصاري عليه الرحمة حسب تتبعه، بعض كأنه يقول مستفيضة. على كل حال على هذا أو هذا، إنه بالنتيجة هناك أخبار تدل على هذه القاعدة صريحة الدلالة واضحة. منها مثلا هذه الرواية المعروفة التي عادة تذكر، وهي كما رويت عن المعصومين سلام الله عليهم: يؤتى بالعبد يوم القيامة. هذا العبد في عرصة الحساب، يؤتى بهذا العبد يوم القيامة فيقال له: هلا عملت. يسأل: أين عملك؟ يعني هل لا عملت؟ فيقول: لم أعلم. يعني يحتج بعدم العلم، يعني لم يكن عندي علم لكي أعمل. فيقال له: هل لا تعلمت؟ وهذه الرواية فيها دلالة صريحة ومكثفة واضحة على الاشتراك بتعبيرهم، على أن الأحكام لا تختص بالعالم، لأنه لو كانت مختصة بالعالم كفاه هذا الجواب، قال لم أعلم وانتهت القضية، فلا يعاقب ولا يؤاخذ، وبالتالي إذن تكون كما يرى أنها مخصوصة ومقيدة بالعالم. واضح. إذن هذه الرواية فيها إشارة إلى هذه النقطة، وهي قاعدة الاشتراك وشمول الأحكام بين العالم والجاهل. هذه الدليل الأول. الدليل الثاني هي إطلاقات أدلة الأحكام الشرعية. يعني لو جئنا للأحكام الشرعية نجدها ماذا؟ مطلقة بلا شك ولا ريب. أحكام الشرعية مثلا وجوب الصلاة، حافظوا على الصلوات، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، كذا مثلا، وهكذا أدلة الأحكام الشرعية فيها إطلاق وفيها إطلاقات تدل على ماذا؟ الاشتراك بين العالم والجاهل، لم تخصص أو تقيد بأنها للعالم دون ماذا؟ دون الجاهل. واضح؟ هذا دليل ثاني. الدليل الثالث والذي عرضه المصنف بشكل مفصل تقريبا هنا، وهو هذا الدليل على الاشتراك، دليل يتركب مقدمات أربع ذكرها المصنف، يعني هي أربعة مقدمات أو ثلاث مقدمات، وتستطيع النتائج، ثم يبين سر هذا الترابط بين هذه المقدمات وهذه النتائج، ولها بيانات عدة. طبعا احنا حاول نذكر الآن بيان المصنف اللي ذكر المصنف، وإذا في وقت نذكر بيان آخر مثلا متقارب. على كل حال، المصنف عليه الرحمة هنا عرض دليلا على قاعدة الاشتراك بهذا المعنى. يقول لو فرضنا الآن رفعنا اليد عن الإجماع الموجود، لأن من ضمن أدلة كذلك هذه القاعدة الإجماع، أو ما يسمى بالتسالم بين الفقهاء على كلام البعض. واضح؟ يقول المصنف عليه الرحمة بغض النظر عن أن لأنه لا يوجد إجماع مثلا، بغض النظر عن الإجماع وبغض النظر عن تواتر الأخبار، بغض النظر عن هذا وذاك، نقول هكذا. أولا، إن الحكم لو لم يكن مشترك، الحكم هكذا نقول حكم مثلا وجوب الصلاة وجوب الصوم، إذا لم يكن مشتركا ماذا؟ لكان مختصا فقط بالعالم، لأنه من باب وضوح بما كأنه لن يختص بالجاهل. يعني هذا على الآن على الفرض الأول. يقول هكذا، إذا أن قلنا وقبلنا أن هذه القاعدة قاعدة اشتراك ليست مختصة بال، إذا قلنا أنها ماذا؟ لا تكن مشتركة، فحتما إذا قلنا أنها لم تكن مشتركة حتما تختص بمن؟ بالعالم دون الجاهل، لا يمكن أن نجعلها للجاهل. يعني لا يتفوه أحد يقول بأن الأحكام شيء مختصة بمن؟ بالجاهل. ممكن فرض قبول أنها تختص بالعالم، نعم، فعلى هذا الأساس إذن لن تختص إلا بمن؟ إلا بالعالم. واضح الواجه النقطة فيها كيف؟ إذن لن تختص إلا بالعالم، هذا أولا. ثانيا، إذا اختصت بالعالم هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الحكم الشرعي يكون متعلق ومتوقف على العلم به، يعني لن يكون هناك حكما شرعيا إلا بعد العلم به. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن تعليق الحكم وتوقف الحكم على العلم به من المحالات، لأنه يلزم الخالف، والتالي تعبيرنا باطل مثلا، فالمقدم مثله، فبالتالي تثبت الاشتراك بأنه لا يختص بالعالم لهذا المحذور. الآن ما هو وجه المحذورية الآن؟ واضح المقدمات الآن؟ واضح النتيجة الآن بها الطريقة؟ الآن المصنف عليه الرحمة أشبه باللغة المنطقية نتكلم بأن يوضح الملازمة بين المقدم والتالي. هكذا نجعله في دليل قياس استثنائي. إذا كانت الأحكام مختصة بالعالم فإنه يلزم الخلف، والتالي باطل البرهان الخلف، والتالي باطل استلزام الخلف، فالمقدم مثله، فيثبت عكسه وهو أن الأحكام الشرعية التكليفية غير مختصة بالعالم بل تعم العالم والجاهل، فيثبت المطلوب. واضح؟ الآن توجيه الملازمة إن صح التعبير، يقول لاحظوا يا، لو كان الحكم معلق على العلم به. مثلا أنت عندك حكم الآن، هذا الحكم عندك حكم، هذا الحكم وجوب الصلاة، نفس وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، هذا الحكم الشرعي وجوب الصلاة. وجوب الصلاة كأن أخذ في تحققه ماذا؟ العلم به، فصار العلم به أخذ في مرتبة ماذا؟ في مرتبة نفس وجود الحكم. لكي تتضح هذه النقطة ما أعرض لها المصلين بشكل واضح، وهي هذه المسألة كمقدمة أصلا لابد أن تذكر لكي يتضح أكثر. يعني عندنا الآن موضوع الحكم وعندنا الحكم، ويقولون العلاقة بين موضوع الحكم والحكم مثل علاقة العلية والمعلولية، ومن المحال أن يوجد معلول بلا علة بها الطريقة. الآن مثلا الآن الحكم متى يكون فعلي؟ فعلية معلومة فعلية الحكم، يقولون فعلية الحكم منوطة بفعلية وتحقق الموضوع، فإذا تحقق الموضوع ترتب الحكم عليه، وما لم يتحقق لا يكون الحكم فعليا. مثل الآن وجوب الصلاة، وجوب الصلاة لن يكون فعليا، فعليا ها مو فقط وجوده، لا فقط كونه لحظ فعلي، لن يكون فعليا على المكلف وفي ذمة المكلف إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تحقق موضوعه بالخارج، وهو وجود المكلف، وجود ترض الزوال، تحقق الشرائط سواء، فليتحقق الموضوع. فنقول فعلية الصلاة منوطة ومتوقفة على فعلية موضوعها، وهو افترض وجود المكلف العاقل البالغ مثلا كذا، شرائط أخرى، وجود الزوال، فتتحقق الفعلية. واضح هنا بهذه المقدمة الآن، وعلى هذا الأساس تكون رتبة الحكم متأخرة عن رتبة من؟ رتبة الموضوع. طبيعة الحال الحكم متأخر، هل يتحقق الموضوع لكي يتحقق الحكم؟ هنا المصنف عليه الرحمة يقول عندنا، لاحظي عندنا الآن طبيعي الصلاة، الصلاة بما هي صلاة، وجوب الصلاة بما هي، هي بقض النظر عن تقييدها بالعالم وعدمه، وما هي بما هي صلاة الآن، هذه الصلاة بما هي طبيعي الصلاة. نقول إذا قيدت بأن لن إذا قيدت بالعلم بها، ماذا سوف تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة أنه لن تتحقق هناك عندنا حكم بطبيعي الصلاة أطلاقا، لأنه كيف؟ لأنه لن، كأنه هذا الواقع فارغ غير موجود، فلن يتحقق أساسا ماذا؟ حكم لهذا، لأنه متوقف على نفس العلم. يعني كأنك أنت أخذت قيد العلم، أو أخذت العلم كقيد إيه؟ في نفس موضوع الصلاة. يعني تحقق موضوع الصلاة متوقف على نفس العلم، وعلى هذا الأساس يعني هكذا تقول هو محذور دار أساسا بأنه حاصل الحكم. حظياي الحكم إذا كان ثابتا لخصوص العالم، تقول هذا حكم وجوب الصلاة مختص بالعالم به، فإذا علمت وجبت عليك الصلاة، إن لم تعلم لم تجب عليك الصلاة. واضح هكذا نقول لبيان محذور الدور أو محذور الخلف، نفس المعنى تقريبا. نقول هكذا إذا كان الحكم ثابتا كوجوب الصلاة ثابتا لخصوص العالم به، ماذا يقتضي؟ يقتضي توقف وجود الحكم على العلم به، والعلم به متوقف على وجود الحكم. أحسن أحسنتم، وإلا العلم فرع ماذا؟ فرع المعلوم، العلم فرع المعلوم، ولذلك حتى عبارة المصلى يعلم بماذا. إذن لابد أن نفرض هناك في الواقع علم، معذرة، وجوب طبيعي الصلاة لكي يعلم به، لكي يعلم به. فإذا قيدت هذا الطبيعي الصلاة بالعلم به لن يتحقق شيء أصلا، لن يعني يستلزم
وجود قبل العلم به. هذا الوجود هل هو نفس الوجود السابق؟
أحسنتم، يعني شرع هكذا بأن نفس العلم سوف هو الذي يحقق الموضوع.
نعم،
ونفس العلم متوقف على وجود الموضوع. فصار الحكم بالعلم متوقف على العلم بالحكم.
والعلم بالحكم متوقف على الحكم. أي
أحسن. فبالتالي تكون محذور الدار أن الحكم بذاته يتوقف على نفس الحكم. واضح إذن بهذه المقدمة ذكرناها والمقدمة الأخرى بأن العلم فرع المعلوم، فما لم يكن هناك معلوم كالحكم الشرعي كيف يتحقق العلم به؟ يعلم بماذا إذن هو؟ واضح؟ فنقول هكذا توقف الحكم على العلم به، والعلم موقوف على وجود الحكم، فيلزم هكذا كنتيجة، فيلزم ثبوت الحكم متوقف على ثبوت الحكم وهو الدار. فإذن لن تكون هناك أحكام شرعية عندنا لأن قيدت بالعلم، سموه محذور الدار. لاحظ. ومرة شبيه لهذا يأتي في كلام الشيخ النائيني إن شاء الله يعني في بيانه. يعني فإذا هذا بيان هم مختصر ذكره واضح إن شاء الله. فإذا فبالتالي إذا يعني يكون هناك حكم متعلق بطبيعية، أو لم يكن هناك حكم هو طبيعي الصلاة، وجوب طبيعي الصلاة على المكلف. على هذا الأساس يقول بأن عندنا بيان آخر في استحالة تعليق الحكم به، هو أن نفس تعليق الحكم على العلم به يستلزم المحال. ما هو المحالية؟ هذه النقطة اللي ذكرناها ونحن دمجناها، لأنه قبل حصول العلم ماذا سوف يكون؟ قبل حصول العلم لا حكم. تقيت أصلا نفس تحقق الحكم في الواقع مربوط بوجود ماذا؟ بوجود العلم. فالعلم أخذ قيدا في تحقق الموضوع، فما لم يتحقق هذا القيد لن يتحقق هذا الموضوع وهو العلم، لن يتحقق. فإذا لم يكن هناك علم فإذا لا موضوع، فإذا لم يكن هناك موضوع ماذا تعلم؟ بماذا تعلم أساسا؟ ما الذي تعلمه الآن؟ فصار الآن هذا مؤدي حسب الفرض إلى نفس وجوه المحالية. ما هي وجه المحالية؟ المحالية يعني كأن هناك علم ولا معلوم، والعلم كما تعلمون له دور الكشف عن معلومه، له دور كالكشف عن معلومه. يعني لابد أن يكون هناك معلوم ليقال لك أنك عندك علم. فإذا لم يكن هناك معلوم هل يقال لك عندك علم؟ علم بماذا؟ لماذا؟ لابد له متعلق، لابد له من فرع ماذا؟ فهذا وجه المحال، يعني مؤد إلى المحال، هذا وجه المحال، يعني أن يكون هناك علم بلا معلوم، وهذا معناه علم، يعني كأن يكون العلم في قوة عدم العلم. أسألك أنا عالم، أقول لك بماذا؟
علم متفرع عن لا شيء.
يعني كأنه علم مأخوذ في حناياه، مختزن في حقيقته لا علم، فاجتمعت العلم وعدم العلم، هذا جمع للنقيضين، يعني مؤد إلى هذا المحال. واضح هذه النقطة؟ هذا كبيان ثاني لهذه المسألة. فبالتالي إذا استحال واقعا أن يؤخذ العلم قيدا في الموضوع بهذا البيانين اللي ذكرناهما، فالنتيجة جدا طبيعية، وهو أن الأحكام الشرعية غير مرتبطة بالعلم بها، لها تحقق في الواقع. نعم، العالم يعلم بها، الجاهل لابد أن يعلم بها عن طريق ما سوغ له الشارع، إما أدلة قطعية مثلا وهي قطعها حجتها ذاتية، أو ما سوق له الشارع بالأخذ مثلا بالطرق العلمية، أمارات وغيرها. واضح؟ إذن ليست، ولذلك أحد الإشكاليات الموجودة نفس الشيء، القبول مثل هذا المعنى أنه قيد الحكم بالعلم به، هذا نوع من التصويب أساسا، كما قلنا لن يكون هناك في الواقع إلا ما وصل إليه من علم هذا العالم، مثل رأي بعض آراء، وعرفها المصنف في بداية البعض بالأمس ذكرناه أو في الدرس السابق ذكرنا هذا المعنى. واضح هذا البيان إن شاء الله. نجي نقرأ. إذن إلى هنا بلا إشكال تنتهي المسألة من جهة بيان استعاد قاعة اشتراك. يوجد كلام للشيخ النائني كلطيف. خلنا نطبق العبارة أول نأتي للبحث الآخر. قال وعن الشيخ، هذا قلنا حين بداية المبدح عن المبدأ التصديقي لقاعدة الاشتراك، رجعنا في ثلاثة تقريبا أدلة. قال وعن الشيخ الأنصاري على الله مقامه، وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله، إن أخبارنا متواترة، معنى تواتر المعنى تكلمناها معنا في مادة المعطفات، إن عندنا تواتر معنوي وتواتر لفظي وتواتر إجمالي وتواترات على كل حال، إن أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وهو كذلك، يعني نعم معهم بأن عندنا أخبار متواترة أو مستفيضة على أقل التقادير تدل على هذه القاعدة الشريفة، قاعدة الاشتراك. مع ذلك يقول والدليل على هذا الاشتراك كبحث عقلي، يقول مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار يكون الدليل هم واضح، وهو أن نقول، ما هو وجه وضوحه؟ أن نقول مقدمة أن الحكم لو لم يكن قلنا قيد استثنائي مقدم وتاريخ استثنائي، أن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا ماذا؟ بالعالم به فقط، إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به، وهو واضح، واضح المقدمة. ثانية وإذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه تعليق الحكم على العلم به، فعلية الحكم، تحقق الحكم توقف على العلم به، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه الخلف، يعني ما فرضته حكما يعلم به لن يكون حكما يعلم به، فارض الواقع لا معلوم. بيان لزوم الخلف أو الدور نفسه، أنه لو كان معلقا على العلم به، لو كان الحكم معلقا على العلم بالحكم كوجوب الصلاة مثلا، فإنه يلزمه، بل هو نفس معنى التعليق، فإنه يلزمه عدم الوجوب لطبيعي الصلاة، فإنه يلزمه ماذا؟ عدم الوجوب لطبيعي الصلاة، بما هي الصلاة يعني غير مقيدة بشيء، يلزم عدم تحققها، يعني عدم الوجوب لطبيعي الصلاة، إذ الوجوب يكون حسب الفارض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب، وجوب الصلاة سوف يكون حسب هذا الفارض، ما هي الصلاة الواجبة؟ صلاة المعلومة الوجوب، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة أصلا لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة، يعني متى أصلا لابد هناك من حكم، لابد من طبيعي الصلاة لكي يعلم به، فإذا قيدت هذا الطبيعي بالعلم به لن يتحقق هناك طبيعي للصلاة، يعني بماذا يعلم، بماذا يتحقق، بماذا يتقيد، واضح؟ يقول لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة، فما فرضناه أو فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها بل بخصوص معلوم الوجوب، ما يكون عندنا أصلا أحكام أو حكم بطبيعي الصلاة، واضح؟ يقول وهذا هو الخلف المحال أو الدور اللي بيناه بهذا الوجه المختصر اللي ذكرناه، فيلزم يعني ثبوت الحكم يكون توقف على ثبوت الحكم هو الدور. وببيان آخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به، هذا وجه آخر، نقول إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال، وهو استحالة العلم بالحكم، والذي يستلزم منه المحال ماذا؟ محالون، فيستحيل نفس الحكم، يعني الحكم بوجوب الصلاة هذا يكون مستحيلا، فيستحيل نفس الحكم، أي الحكم بوجوب الصلاة، وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكمة. العلم فرع المعلوم، وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكمة حسب الفرع. فإذا أراد أن يعلمه يعلم بماذا؟ هذا السؤال استنكار، يعلم بماذا؟ لابد أنه هناك من حق. فلا يعقل حصول العلم لديه بغير متعلق مفروض الحصول، وإذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلق عليه. لاستحالة هذه اللي قلنا القاعدة شرحناها، لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه، وهو واضح. واضح الكلام عن كل شيء أنيطت فعلية الحكم بها سمو موضوع. وعلى هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به، وإذا استحال ذلك تعين أن يكون، إذا استحال بعد استحال عقلية صار مش يلزم محذور الدور. فعلى هذا الأساس نقول إذن يتكون الأحكام غير مختصة. قال وإذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل، أي بثبوته واقعا في صورتي العلم والجاهل، وإن كان الجاهل القاصر. والآن هذا انتهى. يوجد سؤال ثاني الآن بالنسبة للجاهل القاصر معذور أو لا، نقول هذا سؤال ثاني ما له ربط، هذا لا يعني أنه مختص يؤدي نتيجة أنه الحكم مختص بالعالم. لا لا، السؤال الأول كان عندنا سؤالان، سؤال هل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل؟ نعم، نقول نعم، والأدلة واعد ثاني ثالث ذكرناه مبدأ التصديق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم الجاهل المقصر؟ لاحظ هنا يجيب عليه في سطر واحد، يقول هذا معذور الجاهل القاصر، بينما المقصر الذي يمكن أن يحصل على العلم ولكن لم يسعى إليه لا مو معذور. يقول وإن كان الجاهل القاصر معذورا بأي لحاظ، أي أنه لا يعاقب على المخالفة، لا يعني أنه ليس عليه أحكام تكليفية. لا واضح السؤال الثاني والجواب.
يعني يتحدث في حدود المعذرية والمعذرية.
أحسنتم، في حدود المعذرية معذور لا عقاب عليه، وإلا هو في ذمة الأحكام الشرعية. قال وإن كان الجاهل القاصر معذورا أي أنه لا يعاقب على المخالفة، وهذا شيء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم في حقه. واضح هذا المطلب، هذا تمام الكلام في هذه القاعدة بلحاظ المبدأ التصور لها والمبدأ التصديق. هنا بحث آخر لطيف يذكره المصنف، وهو الإشكال الوارد أو بعض الاستشكالات التي ممكن تستكشف أو تذكر هنا في المقام. ولاحظوا يا تقدم عندنا نحن في بحث الأطلاق والتقييد في الجزء الأول هنا في العام السنة المنصرمة، وقلنا أن البحث في الأطلاق والتقييد ترى بحثا ثبوتيا ترى بحثا إثباتيا. في البحث الثبوتي عالم الإمكان والثبوت تعددت النظريات، العلاقة بين الأطلاق والتقييد، علاقة الضمان، علاقة النقيضين، علاقة العدم والملكة، ذكرنا هذه الآراء فيما تقدم بين العلماء، مينس الأخوي وميرزا النائني وشهيد الصدر وغيرهم ذكرناهم على كل حال، بعد راجعوا هنا. هذا على مستوى عالم الثبوت. على مستوى عالم الإثبات والدلالة والظهور إنجاز التعبير، شبه اتفاق تقريبا بينهم على أنه العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم، وتعلمون بأن الملكة والعدم يعني القيد لن يقبل أن يقيد إلا في موضوع يقبل فيه التقييد، يعني من شأنه يعني كما درسنا في علم منطق الملكة والعدم لا تكون إلا بمن شأنه، مثل العمى والبصر، لا تقول هذا بصير أو هذا أعمى إلا إذا كان من شأنه أن يذكر فيه الوصف البصرية مثلا أو وصف العمى أو ما شاكل ذلك. على كل حال الميرزا النائن عليه الرحمة يقول بهذا البيان أنا لا أقبل قاعدة الاشتراك إنجاز التعبير. لماذا؟ لأنه ما ذكرتموه لغير تام، هذا الدليل ذكرتموه وقلتم باستحالة التقييد بالعالم، نفس هذا الدليل لا يفيد قاعدة الاشتراك. لاحظ غير تام، لابد من طريق آخر هو أسماء متمم الجعل وحل الإشكالية. كيف؟ يقول الآن أنتم لماذا قلتم أن هذا غير قابل للتقييد؟ فإذا كان غير قابل للتقييد فيثبت الإطلاق، يعني لا يمكن تقييد الأحكام بالعالم. فإذا استحال بمحذور الدار عدم مقيدية بالعالم، سستكشف ماذا؟ الإطلاق. هذا ما قلتمه، فيثبت أن هناك أو أن هذه الأحكام شرعية عامة بين العالم والجاهل، مو صحيح؟ يقول تعال في عالم الإثبات العلاقة بين المطلق والمقيد، علاقة الملكة والعدم، علاقة الملكة والعدم. وهذا يعني أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا متلازمان. لا يعقل أن تضع يدك في موضع هو يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، أو يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق. لا، في الإطلاق والتقييد بما أنه علاقة الملكة والعدم،
ما يقبل هذا يقبل.
فإذا لم يقبل التقييد لم يقبل الإطلاق، إذا قبل التقييد قبل الإطلاق. وأنتم ماذا قلتم؟ يستحيل التقييد، استحالة عقلية، إذن
يستحيل
الإطلاق. إذن ما الطريق عندك أيها الميرزا الناني؟ قال أنا عندي طريق آخر وهو متم الجاعل. قول صحيح الآن، كأن المولى سبحانه وتعالى له أمران عشان نخلص من محذور الدور، صحيح، لكن بهذا الذي ذكرتمه لا يتم المطلب، بالعكس تعبيرهم على عكس المطلوب أدى لإنجاز التعبير، ما يثبت الاشتراك. ولكن أقول هكذا، يقول المصنف عليه الرحمة أو الشيخ النائين عليه الرحمة، يقول إننا نتمسك بمتمم الجعل، بمعنى أن المولى يصدر أمرين. الأمر الأول مطلق، مثلا تجب الصلاة. الأمر الثاني مقيد، يقول إذا علمت بتلك الصلاة الواجبة فصلي. واضح؟ وهذا متمم الجعل ما ناخذ احنا. يقول بما ان المولى ذكر روايات متواترة، الشارع ذكر روايات متواترة معنا او مستفيضة، هذا نسميه متمم الجعل، هو الذي هذا متمم الجعل. يعني كأن هناك عام مشترك بين الكل
هو
الوجوب. احسنت. بعدين في امر ثاني يقول قيده بالعالم، لأن التقييد جاء في الأمر الثاني ولم يأتي في الأمر الأول يستلزم المحذور عندكم. فأنا أقول هكذا، يقول الميرزا النائني أنه في الأمر الأول فإذا هناك أمران ذكره المولى، الأمر الأول هو وجوب الصلاة، تجب عليك الصلاة، ويأتي بأمر جديد ثاني، وهو أن الصلاة التي إذا علمت بوجوب الصلاة مثلا فصلي. وبما أن المولى يقول هكذا لم يذكر المعنى الثاني، نستكشف ماذا؟ قاعدة الاشتراك. يعني لاحظ، بما أن المولى لم يذكر أصلا الأمر الثاني وهو إذا علمت بوجوب تلك الصلاة فصليها، هذا نستفيد منه ماذا؟ عدم الذكر، نستفيد أنه أحسنتم أن غير مقيدة، فإنه عامة، قصدي بين العالم وال جاهل. وهذا اللي يسميه ماذا؟ يسميه متمم الجاع، وهذا يسميه بمتمم الجاع. فيمكن استفادة الإطلاق في المقام هذا، نعم أنه عام، من تلك الأخبار المتواترة التي انصح التعبير هي متمم الجعل في رأي الميرزا النائين عليه الرحمة، أنها تدل على الإطلاق. فنستكشف الإطلاق مو من الأدلة ذكرتموه هذا وهو استحالة التقييد وبالتالي يثبت الإطلاق، بالعكس الإطلاق والتقييد متلازمة. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. أنا أحلها بماذا؟ يقول الزنايني بمتمم الجاع، أمر أول أمر ثاني. بما أنه لا يجد أمر ثاني قيد، نستكشف أنه عام بين عام بين العالم والجاهل. ونفس الروايات هي سميها متممة الجعل متواترة، سميها متممة الجعل من باب أنها نستكشف منها الإطلاق على أنها عامة بين العالم والجاهل، ولا نحتاج إلى ما ذكرتموه من برهان لأنه غير تام. المصنف عليه الرحمة لا يقول حتى مع يعني يمكن الجواب عن هذا الإشكال حتى بنفس البيان، يعني بقبول النبي ما ذكرناه في قاعدة البيان العقلي في قاعدة الاشتراك قتام، ونبينه إن شاء الله. هذا بعد يأتي للدرس القادم يطبق العبارة. واضح إن شاء الله. قال ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل بما تقدم منا في الجزء الأول صفحة 73 صفحة 173 حسب نسختي، من أن الإطلاق والتقييد متلازمان في مقام الإثبات وعالم الدلالة. لماذا؟ لأنهما من قبيل العدم والملكة. فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا، فإذا استحال العمى في هذا المورد استحال البصر. واضح؟ قال فإذا استحال التقييد في مورد استحال معه الإطلاق أيضا، فكيف إذا نستكشف اشتراك الأحكام من إطلاق أدلتها لامتناع تقييدها بالعلم؟ فكيف نستكشف والإطلاق التقييد محال بالنسبة إلى قيد العلم في أدلة الأحكام، كما يستحيل التقييد هنا يستحيل الإطلاق. وأنتم قلتم استحال التقييد فيلزمكم أن تقولوا باستحالة الإطلاق، وبالتالي لن تكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله مقامه على امتناع الإطلاق في ذلك، قال هذا ما يفيد الإطلاق، إطلاق ممتنع كذلك، وقال بما محصل إنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك من نفس أدلة الأحكام، بل لا بد لإثباته من دليل آخر أسماه ماذا؟ متمم الجعل، على أن يكون الاشتراك هذا من باب نتيجة الإطلاق، يعني نفس النتيجة التي أديها الإطلاق، لكن ما هو إطلاق، نفس النتيجة، لاحظ متمم نتيجة الإطلاق كاستفادة. الآن ينظر يقول هذا مو شيء مثلا جديد، يقول مر معنا في الفقه محذور أخذ قصد القربة، شن عالجنا؟ عالجنا بأمرين، محذور مثلا القصر والتمام نفس الشيء هم بأمرين، لاحظ يجب القصر ثم إذا علمت به فقصر، فنرفع الإشكال بهذا المعنى. فكأن الأمر الثاني وجود أو عدم مثلا، خصوصا فيما وردنا عدم مثلا، دال على هذا متمم الجعل، نتيجة نتيجة الإطلاق، وليس هو إطلاق لأنه محال الإطلاق. لاحظ قال وقال بما محصله إنه لا يمكن أن نحكم بالاشتراك ماذا؟ من نفس أدلة الأحكام، أدلة الأحكام لا يفاد منها الإطلاق، لأنه إذا استحال تقييدها استحال ماذا؟ إطلاقها. نعم، بل لا بد لإثباته من دليل آخر سماه متمم الجعل، على أن يكون الاشتراك من باب نتيجة الإطلاق كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال. هذا البحث اللي تكلمنا عنه، قلنا لا يؤخذ قصد الامتثال إين في الأمر العبادي، كلام مفصل بعد ذكرنا في العمل المنصر ولا نعيد بعد، كاستفادة تقييد الأمر العبادي بقصد الامتثال من دليل ثاني. احنا شلون عالجنا هذا؟ قلنا يوجد أمر مطلق صلي، وتالي مقيد صلي بقصد القربة، وانتهت الإشكالية، يرتفع محذور هذا المحذور. قال وكاستفادة نتيجة تقييد وجوبي من دليل ثان، يعني متمم للجعل، على أن يكون ذلك من باب نتيجة التقييد، على أن يكون ذلك من باب ماذا؟ نتيجة التقييد، يعني نتيجة كون نتيجة ولا غير قابل للتقييد، لكن نتيجة التقييد. وكاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفاط والقصر والتمام بالعلم بالوجوب، لأن يعني إحنا معنا في مسألة اللي هو القصر والتمام، من صلى قصرا جاهلا في موطن الإتمام أو صلى متما في موطن القصر، في رواية إذا كان قاصرا صلاته صحيحة، إذا كان يعلم ونسى مثلا أو كذا صلاته مثلا أو تعامى صلاته باطل. هنا أخذ العلم، كل هذا لكن أخذ العلم على نحو أمرين، أخذ العلم في قيد كذا، يعني كأنه حكم هكذا يجب القصر، هذا الحكم الأول. جاء أمر ثاني، إذا علمت بذلك فقصر، وهذا الأمر الثاني يكون متمم للجعل فيعطينا نتيجة التقييد بأنه صحة بطلان الصلاة متوقفة على العلم بأن هنا قصرا ولم يصلي قصرا، فيكون نفس نتيجة التقييد وليس هو تقييدا، استحالة التقييد. واضح؟ هذا يسمى متمم الجاع. قال وكاستفادة تقييد وجوب الجاع، يعني تقييد هكذا يلزم الدور طبعا، كاستفادة تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم بنفس الإخفات والجهر نفس الشيء بالعلم بالوجوب من دليل آخر متمم للجع، على أن يكون ذلك أيضا من باب نتيجة التقييد من باب نتيجة التقييد. واضح هذه النقطة؟ وقال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعى الشيخ الأنصاري تواترها فتكون هي المتممة للجاع. وقال بما خلاصته يمكن استفادة الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعى الشيخ الأنصاري تواترها، متممة. أحسنتم، هي متممة للجاع. يقول ويمكن صفات الإطلاق في المقام من الأدلة التي ادعى شنص تواترها فتكون هي المتممة للجاع، فنستفيد الإطلاق منها وإلا من نفس أدلة الأحكام بما هي أدلة أحكام لا يستفاد الإطلاق. واضح إن شاء الله هذا البحث. أقول ويمكن الجواب عن الإشكال ما حصل، هذا البحث يأتي إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.